بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لقاء طيب مبارك عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
هذا اللقاء يقول: هل يجوز للإنسان سماحة الشيخ أن يدعو في دعائه بقول اللهم بحق محمد عندك؟ لأنني سمعت بعض الناس يقولون بأن آدم عليه السلام عندما أذنب دعا وقال لربه بجاه محمد عندك اغفر لي، وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذا التوسل لا يجوز، لأن المسائل توقيفية عبادة لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع. الله يقول سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يدعى إلا بأسمائه وصفاته والإيمان به توحيده جل وعلا، ولا يدعى بما يراه الإنسان من توسلات، ولا بجاه فلان ولا بحق فلان، لا بحق محمد ولا بجاه محمد، ولا بجاه الأنبياء ولا بحق الأنبياء، كل هذا لا يجوز. هذا هو الصواب، لأن التوسل عبادة، والعبادة التوقيفية لا تثبت بالرأي المجرد والاختيار، لا، لا بد من الدليل على ذلك. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أنكر عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والنبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. قال سبحانه: وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشريعة جاءت بالتوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان به وتوحيده. اللهم إني أسلم بالإيمان يعني أؤمن بك، بتوحيدي لك، بإخلاص عبادتك، إلى غير ذلك، بأسمائك وصفاتك، بصلاتي، بصومي، بحجي، بفتي والدي، إلى غير ذلك. فالتوسل الله بأسمائه وصفاته والإيمان به أو بالأعمال الصالحات، كل هذا لا بأس، وسيلة شرعية. ومن هذا حديث الغار، أصحاب الغار ثلاثة كانوا في سفر في من قبلنا، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فآوه المبيت إلى غار، وفي رواية المطر. فلما دخلوا الغار انحدرت صخرة فسدت عليهم الغار، وكانت عظيمة لم يستطيعوا دفعها. فقالوا بينهم: إنه لن يجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الله بصالح أعمالهم فرج الله عنهم الصخرة. الأول من توسل ببر والديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة فرج الله عنهم. هذه الوسيلة الشرعية: أسماء الله وصفاته، توحيده والإيمان به، والأعمال الصالحات. أما التوسل بجاه النبي أو بحق النبي أو بجاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو بجاه المؤمنين، كل هذا غير مشروع، بل هو بدعة. وأما حديث أن آدم توسل بمحمد أو بحق محمد، هذا حديث موضوع غير صحيح، نبه العلماء على الموضوع، لا صحة له ولا أساس له.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة نون عين من جدة تقول: هل يجب على المرأة عندما تضع الشرشف على رأسها وقت الصلاة أن تبين الجهة؟ لأنهم يقولون لا بد من ظهورها أثناء الصلاة، وجهونا بهذا. تقول: هل يجب على المرأة عندما تضع الشرشف على رأسها وقت الصلاة أن تبين الجبهة؟ لأنهم يقولون لا بد من ظهورها أثناء الصلاة.
لا حرج، لكن أفضل ظهور الوجه كله ما كان عندها أحد. السنة يكون وجهها مكشوفا يعني في بيتها أو بين النساء السنة يكون مكشوف الوجه، مكشوفة الوجه. أما إذا كان عند الرجال تستر وجهها كله وتسجد على الخمار والحمد لله.
تقول السائلة: هل صحيح بأن من قرأ سورة الكهف له فضل يوم الجمعة؟ وما هو الحديث الذي يبين فضل هذه السورة العظيمة؟
هذه السورة يستحب قراءتها يوم الجمعة لأن فيها حديث فيها ضعف، ولكن ثبت عن بعض الصحابة أن كان يقرأها عن سعيد الخدري رضي الله عنه وروى عن ابن عمر، وهذا يدل على أن لها أصلا، فإن الصحابي لما واظب عليها دل على أن عنده علما من ذلك، فالأفضل قراءتها يوم الجمعة. نعم.
السائلة سماحة الشيخ تقول في هذا السؤال: هل تجوز كتابة بعض الأحكام التجويدية فوق الآيات في المصحف؟
لا يجب أن يكتب شيء، المصحف لا يكتب في شيء، يجرد إلا من كلام الله سبحانه، لا يكتب حواشي ولا علامات التجويد ولا غير ذلك، لأن المصحف يجب أن يجرده ويكون خالصا لكلام الله عز وجل.
جزاك الله خيرا سماحة الشيخ. من أكمل قدر موت السائلة ألف ألف تقول: شخص استهزأ بلسانه بشيء من الدين ثم ندم وبعد ذلك تاب، هل تقبل توبته؟ وإذا كانت له أعمال صالحة قبل التوبة فهل يحتسبها الله عز وجل أم لا؟ وهل يأثم إذا استهزأ من غير قصد في نفسه واستعاذ من الشيطان؟ ماذا يلزمه في هذه الحالة؟ وجهونا سماحتي. تقول هذه السائلة: شخص استهزأ بلسانه بشيء من الدين ثم ندم وبعد ذلك تاب، هل تقبل توبته؟ وإذا كانت له أعمال صالحة قبل التوبة فهل يحتسبها الله عز وجل أم لا؟ وهل يأثم إذا استهزأ من غير قصد في نفسه واستعاذ من الشيطان الرجيم؟
نعم، إذا أسلم وتاب تاب الله عليه وأبقى له عمله السابق، وإنما تبطل أعماله إذا مات عن ردة. أما لو استهزأ بالدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن ثم تاب إلى الله وندم فإن الله يتوب عليه ويحفظ عليه أعماله السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. والله يقول جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، شرط في بطلان أعمالهم أن يموتوا وهم كفار، فلا بد من هذا الشرط. المقصود أنه إذا مات على الكفر بطلت أعماله، ولهذا قال في الآية الأخرى: فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما إذا مات وهو مسلم قد تاب الله عليه وهداه فإن أعماله طيبة من حج وصلاة وغير ذلك كلها تبقى له الحمد لله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل ذكر المسلم في غيبته بمدح أو ثناء عليه أو ذكر لحاله في الصحة أو عافية أو فقر أو غنى، هل هذا يعتبر من الغيبة؟ وهل إذا ذكرناه في أنفسنا بشيء يكرهه هل يجب منا أن نعتذر منه؟ وإذا لم نستطع يقول هذا السائل: هل ذكر المسلم في غيبته بمدح أو ثناء عليه أو ذكر لحاله كصحته أو عافيته أو فقره أو غناه، هل هذا من الغيبة؟ وهل إذا ذكرناه في أنفسنا بشيء يكرهه هل يجب منا أن نعتذر منه؟ وإذا لم نستطع ماذا علينا؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
أما ذكر الإنسان يحبه ويرضاه هذا ليس غريبة، هنا قال عنه أنه طيب وأنه محافظ على الصلوات وأنه من الأخيار، هذا ليس غريبة، هذا ثناء ولا حرج في ذلك. وإنما الغيبة ذكرك أخاك مما يكره، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك مما يكره. هذا الغيبة: بخيل، جبان، بريء اللسان وما أشبه ذلك مما يكره، هذه غيبة. وإذا اغتاب الإنسان أخاه الواجب عليه أن يعتذر إليه ويقول: سامحني جزاك الله خيرا، أنا وقعت في أرضك فإن خاف من شر وأن يترتب عليه شر يستغفر الله ويدعو له ويذكر في المحاسن التي يعلمها عنه في المواضع التي ذمه وعابه فيها ويكفي هذا والحمد لله. وإذا استهزأ بلسانه هو مستهزئ، إذا استهزأ بالدين هو كافر ولو ما عنده حد، إذا استهزأ عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الحق، ومن تاب تاب الله عليه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل صحيح أن من أحبه الله ابتلى؟ حيث أننا سمعنا هذه العبارات دائما، وجهونا بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز.
نعم، جعل ابتلاء الله إذا أحبه ابتلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وهم أحباب الله. فالابتلاء يبتلى به الأحباب ليمحصهم ويرفع درجاتهم وأن يكونوا أسوة لغيرهم حتى يصبر غيرهم يتأسى بهم. ولهذا قصص أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وفي رواية ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دين صلابة سدد عليه في البلاء. ولهذا ابتلى الله الأنبياء بلايا عظيمة، منهم من قتل، منهم من أوذي، ومنهم من اشتد به المرض وطال كأيوب، ونبي أوذي أذى كثير في مكة وفي المدينة، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأذى يقع لأهل الإيمان والتقوى على حسب تقواهم وإيمانهم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من اليمن تقول أيضا، هل معنى كثرة الرزق متاع قليل ثم بعده عذاب عظيم؟
الدنيا كلها متاع قليل، الدنيا كلها، قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، وقال تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا الآخرة فما متاع الحياة الآخرة إلا قليل. ولو كان عنده مقارون وأمثاله وأمثاله وأمثال أمثاله كله قليل، لكن إذا استعان به في طاعة الله وجاد به على عباد الله نفعه ذلك ولو كان قليلا. صدق وأحسن وقال مشاريع خيرية وعمر المساجد وصدق على الفقراء إلى غير هذا ينفعه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة لها هذا السؤال الأخير تقول، سماحة الشيخ، من هم الذين يضلهم الشيطان فينسيهم ذكر الله ويحسبون أنهم مهتدون؟ هل معنى ذلك بأن المسلم إذا صلى الفرض ثم ذكر الله وبعد ذلك قام ولم يكن له أذكار في مشيه أو جلوسه أو وقوفه بأنه نسي الذكر؟
يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يعني الذكر الواجب عن صلاته وصومه وعما وجب الله عليه. أما إذا اشتغل بدنياه التي أباح الله ما يضر ذلك، اشتغل بها عن الذكر باللسان، لكن من اشتغل بها عن أداء الواجبات فليؤدي الواجبات ويدع المحرمات هذا لا حرج عليه. لكن من شغله حب الدنيا عن ذكر الله عما أوجب الله عليه فهو خاسر. قال جل وعلا يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني عندك شيء واجب عن طاعته، عن الصلاة، عن الصوم، عن الحج الواجب إلى غير هذا. أما من شغله شيء مباح أو الذكر المشروع أو دنياه المباحة من بيع وشراء أو زراعة عن بعض المستحبات لا يكون خاسرا، ولكن من استولى عليه الشيطان إلا إذا شغله عما أوجب الله أو أوقعه مما حرم الله فيكون قد استولى عليه الشيطان بقدر ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من السودان رمز لاسمه بميم ميم ألف، يقول هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو منكم التوجيه في ضوء هذا السؤال.
ما سبق لنا جوابات كثيرة في هذا البرنامج وفي غيره، وكتبنا في ذلك كتابات كثيرة. هذا الاحتفال بدعة، احتفال بالموالد بدعة عند أهل العلم، عند أهل التحقيق بدعة، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فلا يجوز الاحتفال بالموالد، لا بمولده صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء والأخيار، فما يفعله الناس من والد النبي صلى الله عليه وسلم أو البدوي أو الشيخ عبد القادر أو الحسن أو الحسين أو غيره كله بدعة لا يجوز فعله، والواجب التراضي عنهم واتباع طريقهم الطيب والإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيله وحتى سنته تعليم دينه والقيام بحقه من طاعة أمره وترك نهيه والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب على المؤمن. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال فاتخذوا مولد لي احتفلوا بي، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله، فعلامة المحبة اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، أما إقامة الموالد والبدع التي ما أنزل الله من سلطان فهذا لا يجوز، بل هم من وسائل الشرك، كثير من هؤلاء الذين يتخذون موالد يقعون في الشرك في دعاء النبي والاستغاثة به، وبعضهم يقع في البدعة توسل بجاهه وبحقه، هذا لا يجوز، أما توسل محبته والإيمان به لا بأس، اللهم إني أسأل محبة نبيك وإيماني بنبيك أن تغفر لي، لا بأس به، أما التواصل بجاه النبي أو بحق النبي هذا بدعة ما عليه دليل، منه من البدعة، والتواصل بمحبته وإيمان به والسير على منهاجه هذا تواصل شرعي، فالمقصود أن الاحتفال بالموالد من البدع سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره من الأنبياء أو الصالحين أو الصحابة أو غيرهم كلهم من البدع، وهكذا الاحتفال بليلة نصف شعبان أو بليلة 27 من رجب كم ليلة إسراء والمعراج هذه بدعة، أو الاحتفال بأول ليلة من رجب ليلة جمعة من رجب أو ليلة من جمعة من رجب يسمونها صلاة الرغائب بدعة، المقصود أن الاحتفال ما شرعه الله يتقرب به إلى الله لم يبدع، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس وأنصح الناس، علم الأمة كل خير ودعاها إلى كل خير، ولم يحتفل مولده في حياته صلى الله عليه وسلم، كان في المدينة 10 سنين وهو رئيس المؤمنين وأميرهم، ليس له معالم ولم يحتفل مولده عليه الصلاة والسلام، ثم الصديق بعده ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الخلفاء بعدهم ما احتفل مولده، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فجميع القرون المفضلة لم يستلش احتفال الموالد، إنما أحدثه الرافضة في القرن الرابع، يعني من عبيد قداح الفاطميون، ثم تابعهم بعض المسلمين جهلا منهم وعادا بسيطا. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، هل العمرة في شهر رجب لها مزية عن بقية الشهور؟
كان الساهر علوها لا حرج فيها، وتبعد عن عمر إذا كان يعتمد في رجب، ومن عمر ذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب رحمه الله في المطائف، وثبت عن ابن عمر أن النبي اعتمر في رجب، ولكن مشهور عند أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، كل عمرة في ذي القعدة، هذا معروف عند أهل العلم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة لا في رجب، لكن فعلها عمر رضي الله عنه بعض الصحابة وفعلها كثير من السلف لا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أحمد إبراهيم من الرياض يقول هل المقصود باللحية هو الشعر الذي ينبت عن اللحية أو جميع ما ينبت في الوجه والرقبة أو المتصل بالرقبة، وهل على الرجل شيء إذا حلق الشعر من رقبته وخده؟ وجهونا سماحة الشيخ.
اللحية ما يمت على الخدين والذقن، هذه اللحية كما قال صاحب القاموس واللسان العرب، اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن، هذه اللحية لا يجوز قصها ولا حلقها، أما ما نبت على الرقبة لا ليس من اللحية، الشعر على الرقبة ليس من اللحية. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم من تصدق بشيء وقال اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي أو لزوجتي المتوفاة أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملا؟
نعم لا بأس بها، صدقة الميت أبيه أو أمه أو زوجته كلها طيب ينفعها، ينفع الميت سئل النبي عن هذا فقال نعم. قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أفلا هذا من صدقت عنها؟ قال النبي نعم عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهكذا سئل عن حج الميت فجاب بأن لا بأس. سأل امرأة هل تحجن بها الشيخ الكبير العاجز؟ قال نعم حج على بيك. وسأله أبو رزين العقيري هي حج على بي لكان عاجز؟ قال حج على بيك واعتبر. وهكذا الحج على الميت سنان.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعض المساجد، هذا السائل من السودان رمز لاسمه بميم ميم ألف، يقول بعض المساجد يوجد فيها شخص بعد صلاة الجمعة يرفع يده ويطلب الله عز وجل، والبعض من المصلين من حوله يقولون آمين، هل هذا العمل جائز؟ يقول بعض المساجد يوجد شخص بعد صلاة الجمعة يرفع يده ويطلب الله سبحانه، والمصلون ممن حوله يقولون آمين، هل هذا العمل جائز؟
هذا لا أصل له، هذا بدعة، بدعة لا أصل له، ليس بجائز. كل يدعو بينهم من ربه، كل واحد يدعو بينهم من ربه، الحمد لله.
يقول أيضا هل يجوز رفع اليد عند دعاء الإمام في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة؟
إذا كان يستسقي، هم غير استسقى لا يرفع الإمام ولا هم، لكن إذا استسقى طلب الرئيس رفع يرفع يديه، سد لهم يرفعوا يدهم في الدعاء عند طلب الغيث في جمعة أو في غير جمعة.
السائل أيضا يقول هل من الجائز سماحة الشيخ أن أستعمل السبحة في التسبيح؟
الأفضل الأصابع، لكن في بيتك تستعمل سبحة أو عقد أو حصى أو نوى لا بأس، لكن في المساجد ومع الناس أصابع هو السنة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأفضل لك.
يقول في سؤاله الأخير هذا الأخ من السودان: علمت بأن النظر إلى المرأة محرم، فإذا كانت لي ابنة عم تسكن معنا وتطهو الطعام ونتناوله معا وأنظر إليها، فماذا يلزمني؟ فهل عملي صحيح؟ وجهوني بهذا سماحة الشيخ.
لا يجوز لك ذلك، الواجب عليها فضل البصر والواجب عليها تستر هي ولا تكون معكم، تكون وحدها مع النساء. نعم من محرم لك ما كانت تزوجها، فالواجب عليه فضل البصر والواجب عليها التستر والواجب عليك عدم الخلوة بها وعدم النظر إليها، لأن هذا فتنة من أسباب الشر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل محمد عبد الله من الرياض هل يقول هل على الفواكه والخضروات زكاة وما مقدارها ومتى تخرج؟
ليس عليها زكاة، الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، زكاة في الحبوب والثمار، حبوب وثمار مثيلها المدخرة.
يقول هذا السائل: ما حكم شراء أي بضاعة بدين لمدة معينة بسعر أكثر مما يستحق نقدا بالحاضر، فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري؟
لا حرج في ذلك، يستأصل الأكثر مئة نقدا، استأصل 120 إلى شهر شهرين سنة سنتين لا بأس، المقصود أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أحمد إبراهيم يقول: ما حكم من كان له ابن معوق وتصرف له مساعدة سنوية من الحكومة، فهل مطلوب منه أن يجعلها للطفل المعوق فقط، أو يجمعها ويشتري له شيء يخصه عن إخوته، أم يحق للوالدين ولبقية الإخوة الانتفاع بها سماحة الشيخ؟
والده مخير، إن شاء حفظها وإن شاء أنفقها عليه أو أكلها الوالد، لأن يعني الوالد أنفق مالك لأبيه، فإن شاء أنفق عليه من ماله وإن شاء أنفق عليه مما قررت الحكومة له وإن شاء حفظه له، كل ذلك إلى الوالد لا بأس بذلك.
يقول هذا السائل: ما حكم صبغ شعر اللحية بلون غير الأسود مثل البني الفاتح وغيره؟
صبغها سنة إذا شال الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. فإذا صبغها بالصفر بالأصفر أو بالحمرة أو حنة وكتم بين السواد والحمرة لا بأس. المحرم الأسود الخالص هذا ممنوع. نعم.
يقول هذا السائل سماحة الشيخ محمد عبد الله من الرياض: ما حكم زكاة الفطر وما هو الأفضل، الأرز أم القمح أو خلافه؟
زكاة الفطر سنة واجب فريضة تجب عند فتنة رمضان، يجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد يوم ويومين لا بأس، من قوت البلد، صاع من قوت البلد، رز أو شعير أو تمر من قوت البلد، والأفضل الأنفع والأغلى، كل ما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل غرس أشجار الفواكه من الصدقة الجارية، وهل تنتهي هذه الصدقة بعد موت هذه الأشجار؟ كما أرجو من سماحة الشيخ أن يدلنا على الأمثلة على الصدقات الجارية، جزاه الله خيرا.
شجر النافع إذا غرسه وقفا بوجوه الخير، غرس رمان، غرس العنب، يصدق بذلك يكون تبع الوقف، يكون أوقاف، غرس نخل يزيده وقفا في وجوه الخير وأعمال الخير لا بأس بذلك، يكون صدقة، يصدق بثمرته في وجوه الخير، إذا أراد به الخير وأعمال الخير وقفا لله عز وجل، أو بنى بيتا أو شرى بيتا لشباله جعله وقفا لله، أو مزرعة أرض جعلها تزرع تصدق بقلتها في وجوه البر وأعمال الخير، كل هذا من باب الوقف الشرعي من باب الصدقة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم وجود الكتب الشرعية من تفسير القرآن الكريم أو خلاف ذلك من الأحاديث في مكتبتي في المنزل، علما بأنني أقتني هذه الكتب رغبة مني في بعض الكتب القيمة المفيدة لي ولأبنائي، لكن أبنائي صغار وأنا أنشغل كثيرا عنها، فهل علي شيء في هجر هذه الكتب؟
ليس عليك شيء، تحفظ بصلاتها أجاء أهل طالع يستفيد منها أو ذلك يستفيد منها إن شاء الله، أنت على خير إن شاء الله لا بأس بذلك. نعم.
السائل لافي علي من العلا يقول: لأنني كنت مريض وكتب لي أحد الإخوان حجاب ولبسته، هل تصح صلاتي في ذلك وأنا أرتدي الحجاب، وهل الحجاب محرم سماحة الشيخ؟
الصلاة صحيحة والحجاب يقطع ويزال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وهذا من التمائم، يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، من تعلق ودأ فلا ودع الله له. والتميم يسمونها الحجاب، يسمونها الجماعة الجامعة، يسمونها أسماء أخرى، فالمقصود أنه لا يعلق لا خيط ولا خرقة ولا شيء يقرأ يعلق، كل هذا يسمى حجاب ويسمى تميمة، لا يجوز تعليقه، الواجب قطع ذلك، أما الصلاة صحيحة.
هذا السائل أيضا عبد الله من بلجرشي يقول: سماحة الشيخ، يوجد عمارة بها شقق يتم تأجيرها بالشهر، وتارة تبقى الشقق بدون إيجار لعدة شهور، ويخرج المستأجر ويأتي آخر بعد شهر أو أكثر، فكيف نؤدي زكاة إيجار تلك الشقق، وما حكم المصاريف على تلك الشقق من ناحية إصلاحها بالنسبة للزكاة؟ مأجورين.
متى أجرت في أجرة حال عليها الحول زكى أجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة، لأنها الأجر من البيع، إذا تعطلت ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها مدتها سنة أو أكثر زكي أجرة إذا حال عليها الحول، أما لو زكاها بأجرة مستعجلة وأكلها أنفقها في حاجات ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول يزكيها إذا كان نصابة، والنصاب 56 ريال من الفضة فأكثر أو ما يقوم مقامها من الأوراق من العمل الورقية. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم لحفظه وأن يكلأكم برعايته.
أخوة
الإيمان، أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لي سماحته وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.